أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل حزك.
نعم شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين وبإسنادكم حفظكم الله. نقرأ سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في الدية كم هي من الإبل. حدثنا علي بن سعيد الكندي الكوفي قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن الحجاج عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك قال: سمعت ابن مسعود قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ 20 ابنة مخاض وعشرين بني مخاض ذكور وعشرين بنت لبون وعشرين جذعة وعشرين حقة. حدثنا أبو هشام الرفاعي قال: حدثنا ابن أبي زائدة وأبو خالد الأحمر عن الحجاج بن أرطاة نحوه. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو: حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وقد روي عن عبد الله موقوف. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، وهو قول أحمد وإسحاق. وقد أجمع أهل العلم على أن الدية تؤخذ في 3 سنين، في كل سنة ثلث الدية. ورأوا أن دية الخطأ على العاقلة، فرأى بعضهم أن العاقلة قرابة الرجل من قبل أبيه، وهو قول مالك والشافعي. وقال بعضهم: إنما الدية على الرجال دون النساء والصبيان من العصبة، ويحمل كل رجل منهم ربع دينار، وقد قال بعضهم إلى نصف دينار، فإن تمت الدية وإلا نقلنا إلى أقرب القبائل منهم فألزموا ذلك. حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال: حدثنا حبان قال: حدثنا محمد بن راشد قال: حدثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي 30 حقة و30 جزعة و40 خليفة، وما صالحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد العقل. حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن غريب. باب ما جاء في الدية كم هي من الدراهم. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا معاذ بن هانئ قال: حدثنا محمد بن مسلم هو الطائفي عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل الدية 12 ألفا. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر فيه عن ابن عباس. وفي حديث ابن عيينة كلام أكثر من ذلك، ولا نعلم أحدا يذكر في هذا الحديث عن ابن عباس غير محمد بن مسلم. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم هو قول أحمد وإسحاق. ورأى بعض أهل العلم الدية 10 آلاف، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. وقال الشافعي: لا أعرف الدية إلا من الإبل، وهي 100 من الإبل. باب ما جاء في الموضحة. حدثنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المواضح 5 5. هذا حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم هو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق أن في الموضحة 5 من الإبل. باب ما جاء في دية الأصابع. حدثنا أبو عمار قال: حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقر عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في دية أصابع اليدين والرجلين سواء، 10 من الإبل لكل أصبع. وفي الباب عن أبي موسى وعبد الله بن عمرو: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في العفو. حدثنا أحمد بن محمد قال: أخبرنا عبد الله بن مبارك قال: أخبرنا يونس بن أبي إسحاق قال: حدثنا أبو السفر قال: دق رجل من قريش سن رجل من الأنصار، فاستعدى عليه معاوية، فقال لمعاوية: يا أمير المؤمنين، إن هذا دق سني. فقال معاوية: إن سنرضيك. وألح الآخر على معاوية فأبرمه، فقال له معاوية: شأنك بصاحبك، وأبو الدرداء جالس عنده. فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يصاب بشيء في جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة وحط عنه به خطيئة. فقال الأنصاري: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعته أذناي ووعاه قلبي. قال: فإني أذرها له. قال معاوية: لا جرم، لا أخيبك. فأمر له بمال. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولا أعرف لأبي السفر سماعا من أبي الدرداء. وأبو السفر اسمه سعيد بن أحمد ويقال ابن يحمد الثوري. باب ما جاء في من رضخ رأسه بصخرة. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام عن قتادة عن أنس قال خرجت جارية عليها أوضاح فأخذها يهودي فرضخ رأسها وأخذ ما عليها من الحلي، قال فأدركت وبها رمق فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال من قتلك أفلان؟ فقالت برأسها لا، قال ففلان حتى سمى اليهودي، فقالت برأسها نعم، قال فأخذ فاعترف، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجرين. هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم لا قود إلا بالسيف. باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن. حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف ومحمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو نحوه ولم يرفعه، وهذا أصح من حديث ابن أبي عدي. وفي الباب عن سعد وابن عباس وأبي سعيد وأبي هريرة وعقبة بن عامر وبريدة. حديث عبد الله بن عمرو هكذا رواه ابن أبي عدي عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى محمد بن جعفر وغير واحد عن شعبة عن يعلى بن عطاء فلم يرفعه، وهكذا روى سفيان الثوري عن يعلى بن عطاء موقوف، وهذا أصح من الحديث المرفوع. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحكم بين العباد في الدماء. حديث عبد الله حديث حسن صحيح، وهكذا روى غير واحد عن الأعمش مرفوعا وروى بعضهم عن الأعمش ولم يرفعوه. حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحكم بين العباد في الدماء. حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقل عن يزيد الرقاشي قال حدثنا أبو الحكم البجلي قال سمعت أبا سعيد الخدري وأبا هريرة يذكران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. هذا حديث غريب. أبو الحكم البجلي هو عبد الرحمن بن أبي نعم الكوفي. باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقال منه أم لا. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن سراقة ابن مالك قال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه. هذا حديث لا نعرفه من حديث سراقة إلا من هذا الوجه، وليس إسناده بصحيح. رواه إسماعيل بن عياش عن المثنى بن الصباح، والمثنى بن الصباح يضعف في الحديث. وقد روى هذا الحديث أبو خالد الأحمر عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي هذا الحديث عن عمرو بن شعيب مرسلا، وهذا حديث فيه اضطراب. والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأب إذا قتل ابنه لا يقتل به، وإذا قذفه لا يحد. حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد الوالد بالولد. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل الوالد بالولد. هذا حديث لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعا إلا من حديث إسماعيل بن مسلم، وإسماعيل بن مسلم المكي قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. حدثنا هنال قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وفي الباب عن عثمان وعائشة وابن عباس. حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح. باب ما جاء في من يقتل نفسا معاهدا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معدي بن سليمان عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا من قتل نفسا معاهدة له ذمة الله وذمة رسوله فقد أغفر بذمة الله فلا يرح رائحة الجنة وإن ريحها لتوجد من مسيرة 70 خريفا. وفي الباب عن أبي بكر. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب. حدثنا أبو كريب قال حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن أبي سعد عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ودى العامريين بدية المسلمين وكان لهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. أبو سعد البقال اسمه سعيد بن المرزبان. باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو. حدثنا محمود بن غيلان ويحيى بن موسى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي قال حدثنا يحيى بن ابي كثير قال حدثني ابو سلمه قال حدثني ابو هريره قال لما فتح الله على رسوله مكه قام في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، اما ان يعفو واما ان يقتل. وفي الباب عن وائل بن حجر وانس وابي شريح خويلد بن عمرو. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن ابي ذئب قال حدثني سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي شريح الكعبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الله حرم مكه ولم يحرمها الناس، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يسفكن فيها دما ولا يعضدن فيها شجرا، فان ترخص مترخص فقال احلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فان الله احلها لي ولم يحلها للناس، وانما احلت لي ساعه من نهار ثم هي حرام إلى يوم القيامة، ثم إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيل وإني عاقله، فمن قتل له قتيل بعد اليوم فأهله بين خيرتين، إما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل. هذا حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، ورواه شيبان أيضا عن يحيى بن أبي كثير مثل هذا. وروي عن أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل له قتيل فله أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية. وذهب إلى هذا بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق. حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قتل رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع القاتل إلى وليه، فقال القاتل: يا رسول الله، والله ما أردت قتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه إن كان صادقا فقتلته دخلت النار. فخلاه الرجل وكان مكتوفا بنسعة، فقال فخرج يجر نسعته فكان يسمى ذا النسعة. هذا حديث حسن صحيح، والنسعة حبل. باب ما جاء في النهي عن المثلة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: اغزوا بسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. وفي الحديث قصة. وفي الباب عن ابن مسعود وشداد بن أوس وعمران بن حصين وأنس وسمرة والمغيرة ويعلى بن مرة وأبي أيوب. حديث بريدة حديث حسن صحيح. وكره أهل العلم المثلة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذا حديث حسن صحيح. وأبو الأشعث اسمه شرحبيل بن إدة. باب ما جاء في دية الجنين. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة بن شعبة أن امرأتين كانتا ضرتين فرمت إحداهما الأخرى بحجر أو عمود فسطاط فألقت جنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين غرة عبدا أو أمة وجعله على عصبة المرأة. قال الحسن: وحدثنا زيد بن الحباب عن سفيان عن منصور بهذا الحديث. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا علي بن سعيد الكندي الكوفي قال حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة، فقال الذي قضي عليه: أنعطي من لا شرب ولا أكل ولا صاح فاستهل، فمثل ذلك بطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا لا يقول بقول الشاعر، بلى فيه غرة عبد أو أمة. وفي الباب عن حمل بن مالك بن النابغة والمغيرة بن شعبة. حديث أبي هريرة حديث حسن. والعمل على هذا عند أهل العلم. وقال بعضهم: الغرة عبد أو أمة أو 500 درهم. وقال بعضهم: أو فرس أو بغل. باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا مطرف عن الشعبي قال أخبرنا أبو جحيفة قال: قلت لعلي: يا أمير المؤمنين، هل عندكم سوداء في بيضاء ليس في كتاب الله؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما علمته إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في الصحيفة. قال: قلت: وما في الصحيفة؟ قال: فيها العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مؤمن بكافر. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو حديث علي حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا: لا يقتل مؤمن بكافر. وقال بعض أهل العلم: يقتل المسلم بالمعاهد، والقول الأول أصح. حديث حدثنا عيسى بن أحمد قال حدثنا ابن وهب عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل مسلم بكافر. وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دية عقل الكافر نصف عقل المؤمن. حديث عبد الله بن عمرو في هذا الباب حديث حسن. واختلف أهل العلم في دية اليهودي والنصراني، فذهب بعض أهل العلم إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عمر بن عبد العزيز: دية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم. وبهذا يقول أحمد بن حنبل: وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: دية اليهودي والنصراني 4000، ودية المجوسي 800. وبهذا يقول مالك والشافعي وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. باب ما جاء في الرجل يقتل عبده. حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوان عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه. هذا حديث حسن غريب. وقد ذهب بعض أهل العلم من التابعين منهم إبراهيم النخعي إلى هذا، وقال بعض أهل العلم منهم الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح: ليس بين الحر والعبد قصاص في النفس ولا فيما دون النفس، هو قول أحمد وإسحاق. وقال بعضهم: إذا قتل عبده لا يقتل به، وإذا قتل عبد غيره قتل به، وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة. باب ما جاء في المرأة الترث من دية زوجها. حدثنا قتيبة وأبو عمار وغير واحد قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر كان يقول: الدية على العاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا. حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. باب ما جاء في القصاص. حدثنا علي بن خشرم قال: حدثنا عيسى بن يونس عن شعبة عن قتادة قال: سمعت زرارة بن أوفى يحدث عن عمران بن حسين أن رجلا عض يد رجل فنزع يده فوقعت ثنيتاه، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية لك. فأنزل الله: والجروح قصاص. وفي الباب عن يعلى بن أمية وسلمة بن أمية وهما أخوان. حديث عمران بن حسين حديث حسن صحيح. باب ما جاء في الحبس في التهمة. حدثنا علي بن سعيد الكندي قال: حدثنا ابن المبارك عن معمر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة ثم خلى عنه. وفي الباب عن أبي هريرة حديث بهز عن أبيه عن جده حديث حسن. وقد روى إسماعيل بن إبراهيم عن بهز بن حكيم هذا الحديث أتم من هذا وأطول. باب ما جاء: من قتل دون ماله فهو شهيد. حدثنا سلمة بن شبيب وحاتم بن سياه المروزي وغير واحد قالوا: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن سرق من الأرض شبرا طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. وزاد حاتم بن سياه المروزي في هذا الحديث قال: معمر بلغني عن الزهري ولم أسمع منه زاد في هذا الحديث: من قتل دون ماله فهو شهيد. وهكذا روى شعيب بن أبي حمزة هذا الحديث عن الزهري عن طلحة بن عبد الله عن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى سفيان بن عيينة عن الزهري عن طلحة بن عبد الله عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيه سفيان عن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو عامر العقدي قال: حدثنا عبد العزيز بن المطلب عن عبد الله بن الحسن عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد. وفي الباب عن علي وسعيد بن زيد وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس وجابر. حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن، وقد روي عنه من غير وجه. وقد رخص بعض أهل العلم للرجل أن يقاتل عن نفسه وماله، وقال ابن المبارك: يقاتل عن ماله ولو درهمين. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال: حدثني محمد بن عبد الوهاب الكوفي شيخ ثقة عن سفيان الثوري عن عبد الله بن الحسن بن الحسن ابن علي بن أبي طالب قال: حدثني إبراهيم بن محمد بن طلحة قال سفيان وأثنى عليه خيرا قال: سمعت عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن الحسن عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا عبد بن حميد قال: أخبرني يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا أبي عن أبيه عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. هذا حديث حسن صحيح. وهكذا روى غير واحد عن إبراهيم بن سعد نحو هذا. ويعقوب هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. باب ما جاء في القسامة. حدثنا قتيبة قال: حدثنا ليث عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال: يحيى وحسبت عن رافع بن خديج أنه ما قال خرج عبد الله بن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود بن زيد حتى إذا كان بخيبر تفرقا في بعض ما هناك، ثم إن محيصة وجد عبد الله بن سهل قتيلا قد قتل، أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحويصة بن مسعود وعبد الرحمن بن سهل، وكان أصغر القوم. ذهب عبد الرحمن يتكلم قبل صاحبيه، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كبر الكبرى. فصمت وتكلم صاحباه، ثم تكلم معهما، فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقتل عبد الله بن سهل، فقال لهم: أتحلفون 50 يمينا فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم؟ قالوا: كيف نحلف ولم نشهد؟ قال: فتبرئكم يهود 50 يمينا؟ قالوا: وكيف نقبل أيمان قوم كفار؟ فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى عقله. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خليج نحو هذا الحديث بمعناه. هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم في القسامة، وقد رأى بعض فقهاء المدينة القود بالقسامة، وقال بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم إن القسامة لا توجب القود وإنما توجب الدية. بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في من لا يجب عليه الحد. حدثنا محمد بن يحيى القطعي البصري قال: حدثنا بشر بن عمر قال: حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل. وفي الباب عن عائشة: حديث علي حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير وجه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر بعضهم: وعن الغلام حتى يحتلم، ولا نعرف للحسن سماعا من علي بن أبي طالب. وقد روي هذا الحديث عن عطاء بن السائب عن أبي ظبيان عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث، ورواه الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس عن علي موقوفا ولم يرفعه. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم: قد كان الحسن في زمان علي وقد أدركه، لكن لا نعرف له سماعا منه. أبو ظبيان اسمه حسين بن جندب. باب ما جاء في درء الحلول. حدثنا عبد الرحمن بن الأسود أبو عمرو البصري قال: حدثنا محمد بن ربيعة قال: حدثنا يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. حدثنا هناد قال: حدثنا وكيع عن يزيد بن زياد نحو حديث محمد بن ربيعة ولم يرفعه. وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو: حديث عائشة لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه وكيع عن يزيد بن زياد نحوه ولم يرفعه، ورواية وكيع أصح. وقد روي نحو هذا عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا مثل ذلك. ويزيد بن زياد الدمشقي ضعيف في الحديث، ويزيد بن أبي زياد الكوفي أثبت من هذا وأقدم. باب ما جاء في الستر على المسلم. حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة، ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وفي الباب عن عقبة بن عامر وابن عمر: حديث أبي هريرة هكذا، روى غير واحد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو رواية أبي عوانة. وروى أسباط بن محمد عن الأعمش قال: حدثت عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا بذلك عبيد بن أسباط بن محمد قال: حدثني أبي عن الأعمش بهذا الحديث، وكأن هذا أصح من الحديث الأول. حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر. باب ما جاء في التلقين في الحد. حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك: أحق ما بلغني عنك؟ قال: وما بلغك عني؟ قال: بلغني أنك وقعت على جارية آل فلان. قال: نعم. فشهد 4 شهادات فأمر به فرجم. وفي الباب عن السائب بن يزيد حديث ابن عباس حديث حسن، وروى شعبة هذا الحديث عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير مرسلة، ولم يذكر فيه عن ابن عباس. باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع. حدثنا أبو كريب قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو قال: حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال: جاء ماعز الأسلمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد زنى، فأعرض عنه، ثم جاء من شقه الآخر فقال: إنه قد زنى، فأعرض عنه، ثم جاء من شقه الآخر فقال: يا رسول الله إنه قد زنى، فأمر به في الرابعة فأخرج إلى الحرة فرجم بالحجارة. فلما وجد مس الحجارة فر يشتد حتى مر برجل معه لحي جمل فضربه به، وضربه الناس حتى مات، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فر حين وجد مس الحجارة ومس الموت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلا تركتموه؟ هذا حديث حسن قد روي من غير وجه عن أبي هريرة، وروي هذا الحديث عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. حدثنا بذلك الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه، ثم اعترف فأعرض عنه حتى شهد على نفسه 4 شهادات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبيك جنون؟ قال لا. فقال: لا. قال: أحسنت. قال: نعم. قال: فأمر به فرجم في المصلى، فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيرا، ولم يصلي عليه. هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن المعترف بالزنا إذا أقر على نفسه 4 مرات أقيم عليه الحد، وهو قول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: إذا أقر على نفسه مرة أقيم عليه الحد، وهو قول مالك بن أنس والشافعي. وحجة من قال هذا القول حديث أبي هريرة وزيد بن خالد أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: يا رسول الله، إن ابني زنى بامرأة هذا، الحديث بطوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغدو يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فرجمها، ولم يقل فإن اعترفت 4 مرات. باب ما جاء في كراهية أن يشفع في الحدود. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن قريشا أهمتهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب فقال: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وويم الله، ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وفي الباب عن مسعود بن العجماء ويقال له ابن الأعجم وابن عمر وجابر، حديث عائشة حديث حسن صحيح. باب ما جاء في تحقيق الرجم. حدثنا سلمة بن شبيب وإسحاق بن منصور والحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب قال: إن الله بعث محمدا بالحق فأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. وإني خائف أن يطول بالناس زمان فيقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق على من زنى إذا أحصن وقامت البينة أو كان حمل أو الاعتراف. هذا حديث صحيح. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن داوود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال: رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم أبو بكر ورجمت، ولولا أني أكره أن أزيد في كتاب الله لكتبته في المصحف، فإني قد خشيت أن يجيء أقوام فلا يجدونه في كتاب الله فيكفرون به. وفي الباب عن علي حديث عمر حديث حسن صحيح وروي من غير وجه عن عمر. باب ما جاء في الرجم على نعم شيخ
جزاك الله خيرا
وجزاكم مثله.
قدش عبد الرحمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. باب ما جاء في الرجم على الثيب. وبه قال حدثنا نصر بن علي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله سمعوا من أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل أنهم كانوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه رجلان يختصمان، فقام إليه أحدهما فقال: أنشهدك الله يا رسول الله لما قضيت بيننا بكتاب الله. فقال خصمه وكان أفقه منه: أجل يا رسول الله، اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي فأتكلم، إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأتي، فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت منه ب100 شاة وخادم، ثم لقيت ناسا من أهل العلم فزعموا أن على ابني جلد 100 وتغريب عام، وإنما الرجم على امرأتي هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، المئة شاة والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، فاغدو يا أنيس على امرأتي هذا، فإن اعترفت فارجمها، فغدا عليها فاعترفت فرجمها. وبه قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معا قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه بمعنى. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب بإسناده نحو حديث مالك بمعنى. وفي الباب عن أبي بكر وعبادة بن الصامت وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس وجابر بن سمرة وهزال وبريدة وسلمة بن المحبق وأبي برزة وعمران بن حصين حديث أبي هريرة وزيد بن خالد حديث حسن صحيح. وهكذا روى مالك بن أنس ومعمر وغير واحد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا زنت الأمة فاجلدوها فإن زنت في الرابعة فبيعوها ولو بضفير. وروى سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل قالوا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا روى ابن عيينة الحديثين جميعا عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل. وحديث ابن عيينة وهم وهم فيه سفيان بن عيينة أدخل فيه حديثا في حديثه والصحيح ما روى الزبيدي ويونس بن يزيد وابن أخي الزهري عن الزهري عن عبيد الله عن شبل بن خالد عن عبد الله بن مالك الأوسي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت الأمة وهذا الصحيح عند أهل الحديث. وشبل بن خالد لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم إنما وروى شبل عن عبد الله بن مالك الأوسي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الصحيح. وحديث ابن عيينة غير محفوظ وروي عنه أنه قال شبل بن حامد هو وهو خطأ إنما هو شبل بن خالد ويقال أيضا شبل بن خويلد. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا هشيم عن منصور بن زادان عن الحسن عن
خليد.
نعم شيخنا
ابن خليد
جزاكم الله خيرا إنما هو شبل بن خالد ويقال أيضا شبل بن خليد. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا هشيم عن منصور بن زادان عن الحسن عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا. الثيب بالثيب جلد 100 ثم الرجم والبكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة. هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي بن أبي طالب وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وغيرهم قالوا الثيب يجلد ويرجم. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وهو قول إسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وغيرهما الثيب إنما عليه الرجم ولا يجلد. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا في غير حديث في قصة ماعز وغيره أنه أمر بالرجم ولم يأمر أن يجلد قبل أن يرجم. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد باب منه. وبه قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن امرأة من جهينة اعترفت عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا وقالت أنا حبلى. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت حملها فأخبرني. ففعل فأمر بها فشدت عليها ثيابها ثم أمر برجمها فرجمت ثم صلى عليها. فقال له عمر بن الخطاب يا رسول الله رجمتها ثم تصلي عليها؟ فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة وسعتهم. وهل وجدت شيئا أفضل من أن جادت بنفسها لله؟ وهذا حديث صحيح. باب ما جاء في رجم أهل الكتاب. وبه قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية. وفي الحديث قصة. هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا أناد قال حدثنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية. وفي الباب عن ابن عمر والبراء وجابر وابن أبي أوفى وعبد الله بن الحارث بن جزء وابن عباس حديث جابر بن سمرة حديث حسن غريب من حديث جابر بن سمرة. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا إذا اختصم أهل الكتاب وترافعوا إلى حكام المسلمين حكموا بينهم بالكتاب والسنة وبأحكام المسلمين وهو قول أحمد وإسحاق. وقال بعضهم لا يقام عليهم الحد في الزنا والقول الأول أصح. باب ما جاء في النفي. وبه قال حدثنا أبو كريب ويحيى بن أكثم قال حدثنا عبد الله بن أدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب. وفي الباب عن أبي هريرة وزيد بن خالد وعبادة بن الصامت حديث ابن عمر حديث غريب رواه غير واحد عن عبد الله بن إدريس فرفعوه، ورواه بعض عن عبد الله بن إدريس هذا الحديث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب. وبه قال حدثنا بذلك أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبد الله بن إدريس، وهكذا روي هذا الحديث من غير رواية ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر، وذكر نحو هذا. وهكذا رواه محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر أن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب، ولم يذكر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النفي. رواه أبو هريرة وزيد بن خالد وعبادة بن الصامت وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منه أبو بكر وعمر وعلي وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وأبو ذر وغيرهم، وهكذا روي عن غير واحد من فقهاء التابعين، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. باب ما جاء أن الحدود كفارة لأهلها. وبقال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن الصامت قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا، قرأ عليهم الآية فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب عليه فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وفي الباب عن علي وجرير بن عبد الله وخزيمة بن ثابت حديث عبادة بن الصامت حديث حسن صحيح. وقال الشافعي لم أسمع في هذا الباب أن الحد يكون كفارة لأهله شيئا أحسن من هذا الحديث. قال الشافعي وأحب لمن أصاب ذنبا فستره الله عليه أن يستر على نفسه ويتوب فيما بينه وبين ربه. وكذلك روي عن أبي بكر وعمر أنهما أمرا رجلا أن يستر على نفسه. باب ما جاء في إقامة الحد على الإماء. وبه قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا أبو داود الطيالسي وقال حدثنا زائدة عن السدي عن سعد بن عبيدة عن أبي الرحمن عن أبي عبد الرحمن السلمي قال خطب علي فقال يا أيها الناس أقيموا الحدود على أرقائكم من أحصن منهم ومن لم يحصن، وإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها فأتيتها، فإذا هي حديثة عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها أو قال تموت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال أحسنت. هذا حديث صحيح. والسدي اسمه إسماعيل بن عبد الرحمن وهو من التابعين، قد سمع من أنس بن مالك ورأى حسين بن علي عن ابن أبي طالب رضي الله عنه. وقال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثلاثا بكتاب الله، فإن عادت فليبحها ولو بحبل من شعر. وفي الباب عن علي وأبي هريرة وزيد بن خالد وشبل عن عبد الله بن مالك الأوسي حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، قد روي عنه من غير وجه. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، رأوا أن يقيم الرجل الحد على مملوكه دون السلطان، وهو قول أحمد وإسحاق، وقال بعضهم يدفع إلى السلطان ولا يقيم الحد هو بنفسه، والقول الأول أصح. باب ما جاء في حد السكران. وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن مسعر عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب الحد بنعلين 40. قال مسعر أظنه في الخمر. وفي الباب عن علي وعبد الرحمن بن أزر وأبي هريرة والسائب وابن عباس وعقبة بن الحارث حديث أبي سعيد حديث حسن. وأبو الصديق الناجي اسمه بكر بن عمرو ويقال بكر بن قيس. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي برجل قد شرب الخمر ضربه بجريدتين نحو 40، وفعله أبو بكر. فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف كأخف الحدود 80، فأمر به عمر. حديث أنس حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن حد السكران 80. باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. وبه قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي صالح عن معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. وفي الباب عن أبي هريرة والشريد وشرحبيل بن أوس وجرير وأبي الرمداء البلوي وعبد الله بن عمرو. حديث معاوية هكذا روى الثوري أيضا عن عاصم عن أبي صالح عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى ابن جريج ومعمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. سمعت محمدا يقول حديث أبي صالح عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أصح من حديث أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعد. هكذا رواه محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. قال ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة فضربه ولم يقتله. وكذلك روى الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. قال فرفع القتل وكانت رخصة. والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك في القديم والحديث. ومما يقوي هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة، أنه قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه. باب ما جاء في كم يقطع السارق. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري أخبرته عمرة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا. حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمرة عن عائشة مرفوعا، ورواه بعضهم عن عمرة عن عائشة موقوفا. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر قال قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته 3 دراهم. وفي الباب عن سعد وعبد الله بن عمرو وابن عباس وأبي هريرة وأيمن، حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه قطع في 5 دراهم. وروي عن عثمان وعلي أنهما قطع في ربع دينار، وروي عن أبي هريرة وأبي سعيد أنهما قال تقطع اليد في 5 دراهم. والعمل على هذا عند بعض فقهاء التابعين، وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق رأوا القطع في ربع دينار فصاعدا. وقد روي عن ابن مسعود أنه قال لا قطع إلا في دينار أو 10 دراهم، وهو حديث مرسل رواه القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود، والقاسم لم يسمع من ابن مسعود. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة قالوا لا قطع في أقل من 10 دراهم. باب ما جاء في تعليق يد السارق. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عمر بن علي المقدمي قال حدثنا الحجاج عن مكحول عن عبد الرحمن بن محيريس قال سألت فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في عنق السارق أمن سنته؟ قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن علي المقدمي عن الحجاج بن أرطاه وعبد الرحمن بن محيريز، هو أخو عبد الله بن محيريز شامي. باب ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب. وبه قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قط. هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. وقد روى مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر نحو حديث ابن جريج. ومغيرة بن مسلم هو بصري أخو عبد العزيز القسملي. كذا قال علي بن المديني. باب ما جاء لا قطع في ثمر ولا كثر. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان أن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر. هكذا روى بعضهم عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر نحو رواية الليث بن سعد. وروى مالك بن أنس وغير واحد هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيه عن واسع بن حبان. باب ما جاء ألا تقطع الأيدي في الغزو. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عياش بن عباس عن شويم بن بيتان عن جنادة بن أبي أمية عن بسر بن أرطاة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع الأيدي في الغزو. هذا حديث غريب، وقد رواه غير ابن لهيعة بهذا الإسناد نحو هذا، ويقال بسر بن أبي أرطاة أيضا. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم منهم الأوزاعي لا يرون أن يقام الحد في الغزو بحضرة العدو مخافة أن يلحق من يقام عليه الحد بالعدو، فإذا خرج الإمام من أرض العدو ورجع إلى دار الإسلام أقام الحد على من أصابه. كذلك قال الأوزاعي باب ما جاء في الرجل يقع على جارية امرأته. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا هشيم عن سعيد بن أبي عروبة وأيوب بن مسكين عن قتادة عن حبيب بن سالم قال رفع إلى النعمان بن بشير رجل وقع على جارية امرأته فقال لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لئن كانت أحلتها له لأجلدنه 100، وإن لم تكن أحلتها له رجمته. وأبي قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير فذكر نحوه. وفي الباب عن سلامة بن المحبق حديث النعمان في إسناده اضطراب، سمعت محمدا يقول لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث، إنما رواه خالد بن عرفطة. وأبو بشر لم يسمع من حبيب بن سالم هذا الحديث أيضا، إنما رواه عن خالد بن عرفطة. وقد اختلف أهل العلم في الرجل يقع على جارية امرأته، فروي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي وابن عمر أن عليه الرجم، وقال ابن مسعود ليس عليه حد ولكن يعزر. وذهب أحمد وإسحاق إلى ما روى النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزنا. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا معمر بن سليمان الرقي عن الحجاج بن أرطاة عن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبي قال استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدرأ عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد وأقامه على الذي أصابها، ولم يذكر أنه جعل لها مهرا. هذا حديث غريب جزاكم الله عنا خيرا، ولم يذكر أنه جعل لها مهرا. هذا حديث غريب وليس إسناده بمتصل، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه. سمعت محمدا يقول عبد الجبار بن وائل بن حجر لم يسمع من أبيه ولا أدركه، يقال إنه ولد بعد موت أبيه بأشهر. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن ليس على المستكره حد. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا محمد بن يوسف عن إسرائيل قال حدثنا سماك بن حرم عن علقمة بن وائل الكندي عن أبيه أن امرأة خرجت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تريد الصلاة، فتلقاها رجل فتجللها فقضى حاجته منها فصاحت، فانطلق ومر عليها رجل فقالت إن ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا، ومرت بعصابة من المهاجرين فقالت إن ذلك الرجل فعل بي كذا وكذا، فانطلقوا فأخذوا الرجل الذي ظنت أنه وقع عليها فأتوها، فقالت نعم هو هذا، فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أمر به ليرجم قام صاحبها الذي وقع عليها، فقالت يا رسول الله أنا صاحبها، فقال لها اذهبي. قام صاحبها الذي وقع عليها فقال يا رسول الله أنا صاحبها، فقال لها اذهبي فقد غفر الله لك جزاكم الله عنا خيرا. وقال للرجل قولا حسنا، وقال للرجل الذي وقع عليها ارجموه، وقال لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم. هذا حديث حسن غريب صحيح. وعلقمة بن وائل بن حجر سمع من أبيه وهو أكبر من عبد الجبار بن وائل، وعبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه. باب ما جاء في من يقع على البهيمة. وبه قال حدثنا محمد بن عمرو السواق قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أمي عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. فقيل لابن عباس ما شأن البهيمة، فقال فقال: ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا، ولكن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كره أن يؤكل من لحمها أو ينتفع بها، وقد عمل بها ذلك العمل. هذا حديث لا نعرف إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى سفيان الثوري عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس أنه قال: من أتى بهيمة فلا حد عليه. وقال: حدثنا بذلك محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان الثوري. وهذا صح من الحديث الأول، والعمل على هذا عند أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق. باب ما جاء في حد البوطي. جزاكم الله عنا خير.
جزاك الله خيرا وباركنا.
آمين وإياكم. شكرا.
اقرأ يا منير.
أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. وبإسنادكم الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال: باب وما جاء في حد اللطي. وأبي لي قال: حدثنا محمد بن عمرو السواق قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. قال: وفي الباب عن جابر وأبي هريرة. قال: وإنما نعرف هذا الحديث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه. وروى محمد بن إسحاق هذا الحديث عن عمرو بن أبي عمرو فقال: ملعون من عمل عمل قوم لوط، ولم يذكر فيه القتل، وذكر فيه ملعون من أتى بهيمة. وقد روي هذا الحديث عن عاصم بن عمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقتلوا الفاعل والمفعول به. هذا حديث في إسناده مقال. قال: ولا نعلم أحدا رواه عن سهيل بن أبي صالح غير عاصم بن عمر العمري. وعاصم بن عمر يضعف في هذا يضعف في الحديث من قبل حفظه. واختلف أهل العلم في حد اللطي، فرأى بعضهم أن عليه الرجم أحصن أو لم يحصن، وهذا قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم الفقهاء التابعين منهم الحسن البصري وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وغيرهم، قالوا: حد اللطي حد الزاني، وقول الثوري وأهل الكوفة. وبيلي قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا همام عن القاسم بن عبد الواحد المكي عن عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابرا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن نعم يعني نعم صلى الله عليه عن عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابرا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط. هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من هذا الوجه عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن جابر. قال رحمه الله: باب ما جاء في المرتد. وبيلي قال: حدثنا أحمد بن عبد الضبي قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال: حدثنا أيوب عن عكرمة أن عليا حرق قوما ارتدوا عن الإسلام، فبلغ ذلك ابن عباس رضي الله عنه فقال: لو كنت أنا لقتلتهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، ولم أكن لأحرقهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تعذبوا بعذاب الله. فبلغ ذلك عليا فقال: صدق ابن عباس. هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم في المرتد. واختلفوا في المرأة إذا ارتدت عن الإسلام، فقال الطائفة من أهل العلم تقتل، وهو قول أوزعي وأحمد وإسحاق، وقال الطائفة منهم تحبس ولا تقتل، وقال سفيان الثوري وغيره من أهل الكوفة. قال رحمه الله: باب ما جاء في من شهر السلاح. وبلغ حدثنا أبو كريب وأبو السائب قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. قال: وفي الباب عن ابن عمر وابن الزبير وابي هريرة وسلمة بن الأكوع. حديث أبي موسى حديث حسن صحيح. قال رحمه الله: باب ما جاء في حد الساحر. وبيلي قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربة بالسيف. هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث من قبل حفظه. وإسماعيل بن مسلم العابدي البصري قال: وكانه ثقة، ويروى عن الحسن أيضا، والصحيح عن جندب موقوف. قال: والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وقول مالك بن أنس، وقال الشافعي: إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل من سحره ما يبلغ الكفر، فإذا عمل عملا دون الكفر فلم ير عليه قتلا. قال رحمه الله: باب ما جاء في الغال ما يصنع به. وبيلي قال: حدثنا محمد بن عمرو قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن صالح بن محمد بن زائدة عن سائل بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه غل في سبيل الله فأحرقوا متاعه. قال صالح: فدخلت على مسلمة ومعه سائل بن عبد الله، فوجد رجلا قد غل، قال: فحدث سالم بهذا الحديث فأمر به فأحرق متاعه، فوجد في متاعه مصحف، فقال سالم: بع وتصدق بثمنه. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، أو قول الأوزعي وأحمد وإسحاق. قال: وسألت محمد عن هذا الحديث فقال: إنما روى هذا صالح بن محمد بن زائدة، وهو أبو واقد الليثي ومنكر الحديث. قال محمد: وقد روي في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغال ولم يأمر فيه بحرق متاعه. وقال: هذا حديث غريب. قال رحمه الله: باب ما جاء في من يقول للآخر يا مخنث. وأمير قال: حدثنا محمد بن رفع قال: حدثنا ابن أبي فديك عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل للرجل يا يهودي فاضربوه 20، وإذا قال أي مخنث فاضربوه 20، ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه. قال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإبراهيم بن إسماعيل يضعف في الحديث. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، رواه البراء بن عازب وقرة بن إياس المزني، أن رجلا تزوج امرأة أبيه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. قال: والعمل على هذا عند أصحابنا، قالوا: من أتى ذات محرم ويعلم فعليه القتل. وقال أحمد: من تزوج أمه قتل. وقال إسحاق: من وقع على ذات محرم قتل. قال رحمه الله: باب في التعزير. وبيلا قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن ابي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الاشج عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن ابي بردة بن نيار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد فوق 10 جلدات الا في حد من حدود الله. وقد روى هذا الحديث ابن لهيعة عن بكير فاخطا فيه، وقال: عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو خطأ. قال: والصحيح حديث الليث بن سعد، إنما هو عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة بن نيال عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث بكير بن أشد، وقد اختلف أهل العلم في التعزير، وأحسن شيء روي في التعزير هذا الحديث. قال رحمه الله: أبواب الصيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل. وبيلا قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله: إنا نرسل كلابا لنا معلمة. قال: كل ما أمسكنا عليك. قال: قلت يا رسول الله: وإن قتل قال: وإن قتلنا ما لم يشركها كلب من غيرها. قال: قلت يا رسول الله: إن نرمي بالمعراض. قال: ما خزق فكل، وما أصاب بعرضه فلا تأكل. وبيلا قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن منصور فذكر نحوه، إلا أنه قال: وسئل عن المعراض. وهذا حديث حسن صحيح. وبيلا قال: حدثنا أحمد بن منعم قال: حدثنا زيد بن هارون قال: أخبرنا الحجاج عن مكحول عن أبي ثعلبة والحجاج عن الوليد بن أبي مالك عن عائذ الله بن عبد الله أنه سمع أبا ثعلبة الخشني قال: قلت يا رسول الله: إن أهل صيد. قال: فقال: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فأمسك عليك فكل. قال: قلت: وإن قتل. قال: وإن قتل. قال: قلت: إن أهل رمي. قال: ما ردت عليك قوسك فقل. قال: قلت: إن أهل سفر نمر باليهود والنصارى والمجوس فلا نجد غير آنيتهم. قال: فإن لم تجد غيرها فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها واشربوا. وفي الباب عن عدي بن حاتم، وهذا حديث حسن، وعائذ الله هو أبو إدريس الخولاني. قال رحمه الله: باب ما جاء في صيد كلب المجوس. قال: حدثنا يوسف وعيسى قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شريك عن الحجاج عن القاسم بن أبي بزة عن سليمان اليشكري عن جابر بن عبد الله قال: نهينا عن صيد كلب المجوس. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، لا يرخصون في صيد كلب المجوس. والقاسم بن أبي بزة والقاسم بن نافع المكي. قال رحمه الله: باب في صيد البزاة. وبيلا قال: حدثنا نصر بن علي وهناد وابو عمار قال: وحدثنا عيسى بن يونس عن مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال: سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد الباذي فقال: ما امسك عليك فقل. هذا حديث لا نعرفه الا من حديث مجالد عن الشعبي. قال: والعمل على هذا عند اهل العلم يرون بصيد البزاة والصقور بأسا. وقال مجاهد: البزاة والطير الذي يصاد به من الجوارح التي قال الله: وما علمتم من الجوارح. فسر الكلاب والطير الذي يصاد به. قال: وقد رخص بعض أهل العلم في صيد البازي وإن أكل منه، وقالوا: إنما تعليمه إجابته، وكرهه بعضهم، والفقهاء أكثرهم قالوا: يأكل وإن أكل منه. قال رحمه الله: باب في الرجل يرمي الصيداء فيغيب عنه. وابي لي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال اخبرنا شعبه عن ابي بشر قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن حاتم قال: قال قلت يا رسول الله ارمي الصيد فاجد فيه من الغد سهمي. قال: اذا علمت ان سهمك قتله ولم تر فيه أثر سبع فكل. هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. وروى شعبة هذا الحديث عن أبي بشر وعبد الملك بن ميسرة عن سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم وكلا الحديثين صحيح. قال: وفي الباب عن أبي ثعلبة الخشني قال رحمه الله: باب في من يرمي الصيد فيجده ميتا في الماء. وبين قال حدثنا أحمد بن معين قال حدثنا ابن المبارك قال: فأخبرني عاصم الأحول عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد فقال: إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله، فإن وجدته قد قتل فكل، إلا أن تجده قد وقع في ماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. هذا حديث حسن صحيح. وبينه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد الكلب المعلم، قال: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك، فإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه. قال: قلت يا رسول الله أرأيت إن خالطت كلابنا كلاب أخرى؟ قال: إنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكر على غيره. قال سفيان: كره له أكله. والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في الصيد والذبيحة إذا وقع في الماء ألا يأكل. وقال بعضهم: في الذبيحة إذا قطع الحلقوم فوقع في الماء فمات فيه فإنه يؤكل. وقال ابن المبارك: وقد اختلف أهل العلم في الكلب إذا أكل من الصيد، فقال أكثر أهل العلم: إذا أكل الكلب منه فلا يأكل، وهو قول سفيان وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. قال: ورخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في الأكل منه وإن أكل الكلب منه. قال رحمه الله: باب ما جاء في صيد المعراض. وبيلي قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال: ما أصبت بحده فكل، وما أصبت بعرضه فهو وقيض. وبيلي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن زكريا عن الشعبي عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. هذا حديث صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. قال رحمه الله: باب في الذبح بالمروة. نعم، باب في الذبح بالمروة. وبه إليه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله أن رجلا من قومه صاد أرنبا أو ثنتين فذبحهما بمروة فتعلقهما حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فأمره بأكلهما. قال: وفي الباب عن محمد بن صفوان ورافع وعلي بن حاتم. وقد رخص بعض أهل العلم في أن يزكى بمروة ولم يروا بأكل الأرنب بأسا، وقول أكثر أهل العلم، وقد كره بعضهم أكل الأرنب. وقد اختلف أصحاب الشعبي في رواية هذا الحديث، فروى داود بن أبي هند عن الشعبي عن محمد بن صفوان، وروى عاصم الأحول عن الشعبي عن صفوان بن محمد أو محمد بن صفوان، ومحمد بن صفوان أصح. وروى جابر الجعفي عن الشعبي عن جابر بن عبد الله فذكر نحو حديث قتادة عن الشعبي، ويحتمل أن يكون الشعبي روى عنهما جميعا. قال محمد: حديث الشعبي عن جابر غير محفوظ. قال رحمه الله: باب في كراهية أكل المصبورة. وبه إليه قال حدثنا أبو قريب قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أيوب الأفريقي عن صفوان بن سليم عن سعيد بن مسيب عن أبي الدرداء قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل المدثمة وهي التي تصبر بالنبل. قال: وفي الباب عن عرباض بن سارية وأنس وابن عمر وابن عباس وجابر وأبي هريرة. وحديث أبي الدرداء حديث غريب. وبه إليه قال حدثنا محمد بن يحيى وغير واحد قال: وحدثنا أبو عاصم عن وهب بن أبي خالد قال: حدثتني أم حبيبة بنت العرباض بن سارية عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن كل ذي نب من السبع، وعن كل ذي مخنب من الطير، وعن لحوم الحمر الأهلية، وعن المجسمة، وعن الخليسة، وأن يوطأ الحبال حتى يضعن ما في بطنهن. قال محمد بن يحيى: هو القرائي. سئل أبو عاصم عن المجسمة فقال: أن ينصب الطير أو الشيء فيرمى. وسئل عن الخليسة فقال: الذئب أو السابع يدركه الرجل فيأخذ منه فتموت في يده قبل أن يذكيها. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ شيء فيه الروح غرضا. هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله: باب في زكاة الجنين. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن مجالد حاوى حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا حفص بن غياث عن مجلد عن النبي عن ابي الوداك عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال زكاة الجنين زكاة امه. وفي الباب عن جابر وابي امامة وابي الدرداء وابي هريرة. وهذا حديث حسن وقد روي من غير هذا الوجه عن ابي سعيد. والعمل على هذا عند اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وقال سفيان وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق وابو الوداك اسمه جابر بن نوف. قال رحمه الله باب في كراهية كل ذي ناب وذي مخلد. وبيروي قال حدثنا أحمد بن حسن قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن ابن إدريس عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع. وبيروي قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن وغير واحد قال وحدثنا سفيان عن الزهري بهذا الإسناد فذكر نحوه. هذا حديث حسن صحيح. وأبو إدريس الخولاني اسمه عائذ الله بن عبد الله. وبيروي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال حرم رسول سلم يعني يوم خيبر الحمر الإنسية ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير. ولو في الباب عن ابي هريره وعرباض بن ساميه وابن عباس. وحديث جابر حديث حسن غريب. وبه قال حدثنا قتيبه قال حدثنا عبد العزيز محمد عن محمد بن عامر عن ابي سلمه عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع. هذا حديث حسن. العمل على هذا عند اكثر اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وقول عبد الله بن المبارك والشافعي واحمد واسحاق. قال رحمه الله باب ما جاء ما قطع من الحي فهو ميت. وبالله قال حدثنا محمد بن عبد الاعلى الصنعاني وقال حدثنا سلمة بن رجاء قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي وقد الليثي قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه وهم يجبون اسنمه الابل ويقطعون اليات الغنم فقال ما يقطع من البهيمه وهي حيه فهي ميته. وبيلا قال حدثنا ابن ربنا عقوبة قال حدثنا أبو النضر عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دم فذكر نحوه. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم. والعمل على هذا عند أهل العلم. وأبو واخد الليثي اسمه الحارث بن عوف. قال رحمه الله باب في الزكاة في الحلق واللبة. وبيلا قال حدثنا هند ومحمد بن علي قال حدثنا كنا حمد بن سلمة قال وحدثنا أحمد بن ونعيم قال حدثنا زيد بن هارون قال أخبرنا حمد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبي قال قلت رسول الله أما تكون الزكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك. قال أحمد بن ونعيم قال يزيد بن هارون في هذا في الضرورة. وفي الباب عن رافع بن خديج. وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حمد بن سلمة ولا نعرفه لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث. واختلفوا في اسم أبي العشراء فقال بعضهم اسمه أسامة بن قهط بن قهطم ويقال يسار بن برز ويقال ابن بلز ويقال اسمه عطارد. قال رحمه الله باب في قتل الوزغ. وبيل قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا كنا عن سفيان عن شعيب بن ابي صالح عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل وزغه بالضربه الاولى كان له كذا وكذا حسنه فان قتلها في الضربه الثانيه كان له كذا وكذا حسنه فان قتلها في الضربه الثالثه كان له كذا وكذا حسنه. وفي روايه عن ابن مسعود وسعد وعائشه وام شريك. وحديث ابي هريره حديث حسن صحيح. قال رحمه الله باب في قتل الحيات. وبيل قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال قال رسول صلى الله عليه وسلم اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يلتمسان البقرة ويسقطان الحبل. ولو في الباب عن ابن مسعود وعائشة وأبي هريرة وسهل بن سعد. وهذا حديث حسن صحيح. وقد روي عن ابن عمر عن أبي لبابة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى بعد ذلك عن قتل جنان البيوت وهي العوامر. ويروى عن ابن عمر عن زيد بن الخطاب أيضا. وقال عبد الله بن المبارك إنما يكره من قتل الحيات الحية التي تكون دقيقة كأنها فضة ولا تلتوي في مشيتها. وبيل قال حدثنا هند قال حدثنا عبدة عن عويد الله بن عمر عن صيفي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لبيوتكم عمارا فحرجوا عليهن ثلاثا فإن بدا لكم بعد ذلك منهن شيء فاقتلوه. نعم شيخ.
نعم
أحسن الله. قال هكذا روى عبيد الله بن عمر هذا الحديث عن صيفي عن أبي سعيد. وروى مالك بن أنس هذا الحديث عن صيفي عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث قصة. قال حدثنا بذلك الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك وهذا أصح من حديث عبيد الله بن عمر. وروى محمد بن عجلان عن صيفي نحو رواية مالك. وبه قال حدثنا هند قال حدثنا ابن ابي زائدة قال حدثنا ابن ابي ليلى عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال قال ابو ليلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ظهرت الحية في المسكن فقولوا لها إن نسألك بعهد نوح وبعهد سليمان بن داود الا تؤذينا فان عادت فاقتلوها. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث ثابت البناني الا من هذا الوجه من حديث ابن ابي ليلى. قال رحمه الله باب ما جاء في قتل الكلاب. وبه قال حدثنا احمد بن معين قال حدثنا وشيب قال اخبرنا منصور بن زاذان ويونس عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان الكلاب امه من الامم لامرت بقتلها كلها فاقتلوا منها كل اسود بهيم. قال في الباب عن ابن عمر وجابر وابي رافع وابي ايوب. وحديث عبد الله بن مغفل حديث حسن صحيح. ويروى في بعض الحديث ان الكلب الاسود البهيم شيطان والكلب الاسود البهيم الذي لا يكون فيه شيء من البياض. وقد كره بعض أهل العلم صيد الكلب الأسود البهيم. قال رحمه الله باب من أمسك كلبا ما ينقص من أجره. وبيلا قال حدثنا أحمد بن نعيم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا أو اتخذ كلبا ليس بضاري ولا كلب ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان. نعم
أكرش.
نعم. قال وفي الباب عن عبد الله بن مغفل وابي هريره وسفيان بن ابي زهير وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال او كلب زرع. وبه قال حدثنا قتيبه قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب الا كلب صيد او كلب ماشيه. قال قيل له ان ابا هريره يقول او كلب زرع فقال ان ابا هريره له زرع. هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا حسن بن علي وغير واحد قال وحدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يتخذ كلبا الا كلب ماشيه او صيد او زرع انتقص من اجره كل يوم قيراط. هذا حديث صحيح. ويروى عن عطاء بن ابي رباح انه رخص في امساك الكلب وان كان للرجل شاة واحده. قال حدثنا بزيد اسحاق بن منصور قال اخبرنا حاجج بن محمد عن ابن جريج عن عطاء بهذا. وبيلي قال حدثنا عبيد بن اسباط بن محمد القرشي قال حدثنا ابي عن الاعمش عن اسماعيل بن مسلم عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال إني لممن يرفع أغصان الشجرة عن وجه الرسول صلى الله عليه وسلم ويخطب فقال لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها كل أسود بهيم وما من أهل بيت يرتبطون كلبا إلا نقص من عملهم كل يوم قيراط إلا كلب صيد أو كلب حرث أو كلب غنم. هذا حديث حسن. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن الحسن عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله باب في الزكاة بالقصب وغيره. قال حدثنا هند قال حدثنا ابو الاحوص عن سعيد بن مسروق عن عبايه بن رفاعه بن رافع بن خديج عن ابيه عن جده رافع بن خديج قال قلت يا رسول الله ان نلقى العدو غدا معنا مدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سن او ظفر وساحدثكم عن ذلك. اما السن فعظم واما الظفر فظن الحبشه. وبيلا قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري قال حدثني ابي عن عبايه بن رفاعه عن رافع بن خديجه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه ولم يذكر فيه عن عبايه عن ابي. وهذا اصح وعبايه قد سمع من رافع. والعمل على هذا عند اهل العلم لا يرون ان يزكى بسن ولا بعظم. قال رحمه الله باب وبيلا قال حدثنا هند قال حدثنا ابو الاحوص عن سعيد بن سلوك عن عبايه بن رفاعه بن رافع بن خديج عن ابيه عن جده رافع قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فند بعير من ابل الخوف ولم يكن معهم خيل فرماه رجل بسهم فحبسه الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لهذه البهائم اوابد كاوابد الوحش فما فعل بها هذا فعل به هكذا. وبيلا قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبيه عن عباية بن عباية بن عبد عن جده رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه ولم يذكر فيه عباية عن أبيه. وهذا صح والعمل على هذا عند أهل العلم آخر الصيد. قال رحمه الله أبواب الأضاحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب ما جاء في فضل الأضحية. وبه قال حدثنا أبو عمرو مسلم بن عمرو الحذاء المدني قال حدثني عبد الله بن نافع الصائغ عن أبي المثنى عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قال ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم إنه لتأتي يوم القيامة. نعم أحفظ الله عليك. قال: ما عمل أدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، إنه لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعرها وأظلافها، وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا. قال في الباب عن عمران بن حسين وزيد بن أرقم، وهذا حديث حسن غريب، لا نعرفه من حديث شيخ عروة إلا من هذا الوجه. وأبو المثنى اسمه سليمان بن يزيد، روى عنه ابن أبي فديك، ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأضحية لصاحبها بكل شعرة حسنة، ويروى بقرونها. قال رحمه الله: باب في الأضحية بكبشين. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أخرانين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. وفي الباب عن علي وعائشة وأبي هريرة وجابر وأبي أيوب وأبي الدرداء وأبي رافع وابن عمر وأبي بكر، وهذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي الكوفي قال حدثنا شريك عن أبي الحسناء عن الحكم عن حنش عن علي أنه كان يضحي بكبشين أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن نفسه، فقيل له فقال أمرني به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أدعوه أبدا. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك، وقد رخص بعض أهل العلم أن يضحى على الميت عن الميت، ولم ير بعضهم أن يضحى عنه. وقال عبد الله بن مبارك: أحب إلي أن يتصدق عنه ولا يضحى، وإن ضحى فلا يأكل منها شيئا ويتصدق بها كلها. قال رحمه الله: باب ما يستحب من الأضحية. قال حدثنا أبو سعيد الأشد قال حدثنا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبي سعيد الخدري قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل، يأكل في سواد ويمشي في سواد وينظر في سواد. هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث حفص بن غياث. قال رحمه الله: باب ما لا يجوز من الأضحية. وبيلا قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا جرير عن محمد بن اسحاق عن يزيد بن ابي حبيب عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز عن براء بن عازب رفعه قال: لا يضحى بالعرجاء بين، نعم، لا يضحى بالعرجاء بين ضلعها، ولا بالعوراء بين عورها، ولا بالمريضة بين مرضها، ولا بالعجفاء التي لا تنقي. وبيلا قال حدثنا هند قال حدثنا ابن ابي زيد قال حدثنا شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز عن عبيد بن فيروز عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه فذكره بمعناه. هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه الا من حديث عبيد بن فيروز عن البراء، والعمل على هذا عند اهل العلم. قال رحمه الله: باب ما يكره من الاضاحي. وبيلا قال حدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا زبد بن هارون قال اخبرنا شريك بن عبد الله عن ابي اسحاق عن شريح بن النعمان عن علي قال: امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين والاذن والا نضحي بمقابله ولا مدابره ولا شرقاء ولا خرقاء. وبيلا قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا عبد الله بن موسى قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن شريح بن النعمان عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله وزاد فيه قال: المقابله ما قطع طرف اذن، والمدابرة ما قطع من جانب الأذن، والشرقاء المشقوقة، والخرقاء المثقوبة. هذا حديث حسن صحيح. وشريح بن النعمان الصائدي الكوفي، وشريح بن الحارث الكندي الكوفي القاضي يكنى أبا أمية، وشريح بن هاني الكوفي وهانئ له صحبة، وكلهم من أصحاب علي في عصر واحد. قال رحمه الله: باب في الجذع من الضأن في الأضاحي. وبيلا قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا عثمان بن واقد عن كدام بن عبد الرحمن عن ابي كباش قال: جلبت غنما جذعانا الى المدينه فكاسدت علي، نعم، قال: جلبت غنما جذعانا الى المدينه فكاسدت علي، فلقيت ابا هريره فسالته فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نعمه او نعمه الاضحيه الجذع من الضأن. قال: فانتهبه الناس. قال: في الباب عن ابن عباس وام بلال بنت هلال عن ابيها وجابر وعقبه بن عامر ورجل صلى الله عليه وسلم، وحديث ابي هريره حديث غريب، وقد روي هذا عن ابي هريره موقوف، والعمل على هذا عند اهل العلم واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان الجذع من الضأن يجزئ في الاضحيه. وبيلا قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبه بن عامر ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعطاه غنما يقسمها على اصحابه ضحايا، فبقي عتود وجدي، فذكرت ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم قال: ضحي به أنت. قال وكيع: الجذع يكون ابن 7 أو 6 أشهر. هذا حديث حسن صحيح. قال: وقد روي من غير هذا الوجه عن عقبة بن عامر أنه قال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم الضحايا فبقيت جذعة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ضحي بها أنت. قال حدثنا بذلك محمد بن بشار قال حدثنا زيد بن هارون وابو داود قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن ابي كثير عن بعجة بن عبد الله بن يدر عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر، نعم، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. قال: باب في الاشتراك في الأضحية. وبه قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن وقد عن علباء عن علباء بن احمر عن عكرمه عن ابن عباس قال: كنا مع رسول الله في سفر فحضر الاضحى فاشتركنا في البقره 7 وفي البعير 10. وفي الباب عن ابي الاشد السلمي عن ابيه عن جده وابي ايوب. وحديث ابن عباس حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث الفضل بن موسى. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن انس عن ابي الزبير عن جابر قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7. هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وقالوا سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال إسحاق يوجزي وأيضا البعير عن 10، واحتج بحديث ابن عباس. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن سلمة بن كيل عن حجية بن عدي عن علي قال: البقرة عن 7. قال: قلت فإن ولدت؟ قال: اذبح ولدها معها. قال: قلت فالعرجاء؟ قال: إذا بلغت المنسك. قال: قلت فمكسورة القرن؟ قال: لا بأس، أمرنا أو أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العينين والأذنين. هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه سفيان الثوري عن سلمة بن كهيب. وبيلا قال حدثنا هند قال حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن جري بن كليب النهدي عن علي قال: نهى رسول الله أن يضحى بأعضب القرن والأذن. قال قاتلته فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال: العض ما بلغ النصف فما فوق ذلك. هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله: باب ما جاء ان الشاة الواحدة تجزئ عن اهل البيت. نعم. وبيري قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا ابو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان قال حدثني عمره بن عبد الله قال: سمعت عطاء بن يسار يقول: سالت ابا ايوب كيف كانت الضحايا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان الرجل يضحي بالشاة عنه عن اهل بيته فياكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى. هذا حديث حسن صحيح، وعمره بن عبد الله ومديني، وقد روى عنه مالك بن انس. قال: والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وقول احمد واسحاق، واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم انه ضحى بكبش، فقال: هذا عمن لم يضحي من امتي. وقال بعض اهل العلم: لا تجزئ الشاة الا عن نفس واحده، وهو قول عبد الله بن مبارك وغيره من اهل. قال رحمه الله تعالى: باب. وبه قال حدثنا احمد بن عين قال حدثنا وشيم قال اخبرنا حجاج عن جبلة بن سحيم ان رجلا سال ابن عمر عن الاضحيه: اواجبه هي؟ فقال: ضحى الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون. فأعاد عليه فقال: أتعقل؟ ضحى الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون. هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأضحية ليست بواجبة، ولكنها سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم يستحب أن يعمل بها، وقال سفيان الثوري وابن المبارك. وبيل قال حدثنا أحمد بن نعيم وهناد قال حدثنا ابن أبي زيدة عن حجاج بن أرطاة عن نافع عن ابن عمر قال: أقام الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 يضحي. هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله: باب في الذبح بعد الصلاة. وبيلا قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن البراء بن عازم قال: خطبنا الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم الحري فقال: لا يذبحن أحدكم حتى يصلي. قال: فقام خالي فقال: رسول الله، هذا يوم اللحم فيه مكروه، وإني عجلت نسيكتي لأطعم أهلي وأهل داري أو جيراني. قال: فأعد ذبحك بآخر. فقال رسول الله: عندي عناق لبن 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 عندي عناق لبن.
عناق
نعم
لبن.
نعم أحسن الله إليك. فقال: يا رسول الله، عندي عناق لبن وهي خير من شاتي لحم، أفأذبحها؟ قال: نعم، وهو خير نسيكت وهو خير نسيكتيك، ولا تجزئ جذعة بعدك. قال: في الباب عن جابر وجندب وأنس وعويمر بن أشقر وابن عمر وأبي زيد الأنصاري. وهذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم ألا يضحى بالمصري حتى يصل نعم حتى يصلي الإمام. وقد رخص قوم من أهل العلم لأهل القرى في الذبح إذا طلع الفجر، وقول ابن مبارك وقد أجمع أهل العلم ألا يجزئ الجذع من المعز، وقالوا إنما يجزئ الجذع من الضأن. قال رحمه الله: باب في نعم أحسن الله إليك
شيخ الأخضر، تفضل. شيخ سليم،
حياكم الله شيخنا، الله يكرمك،
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب في كراهية الضحية فوق 3 أيام. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكل أحدكم من لحم أضحيته فوق 3 أيام. وفي الباب عن عائشة وأنس وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وإنما كان النهي من النبي صلى الله عليه وسلم متقدما ثم رخص بعد ذلك. باب في الرخصة في أكلها بعد 3. حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان والحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا حدثنا أبو عاصم النبيل قال حدثنا سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق 3 ليتسع ذو الطول على من لا طول له فكلوا ما
ليتسع ذو الطول
نعم جزاكم الله خير ليتسع ذو الطول على من لا طول له فكلوا ما بدا لكم وأطعموا وادخروا. وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة ونبيشة وأبي سعيد وقتادة بن النعمان وأنس وأم سلمة وحديث بريدة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عابس بن ربيعة قال قلت لأم المؤمنين أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لحوم الأضاحي؟ قالت لا، ولكن قل من كان يضحي من الناس فأحب أن يطعم من لم يكن يضحي، فلقد كنا نرفع الكراع فنأكله بعد 10 أيام. هذا حديث حسن صحيح. وأم المؤمنين هي عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي عنها هذا الحديث من غير وجه. باب في الفرعة والعتيرة. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيرة، والفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه. وفي الباب عن نبيشة ومخنف ابن سليم، وهذا حديث حسن صحيح. والعتيرة ذبيحة كانوا يذبحونها في رجب يعظمون شهر رجب لأنه أول شهر من أشهر الحرم، وأشهر الحرم رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. كذلك روي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في أشهر الحج. باب ما جاء في العقيقة. حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن المفضل قال أخبرنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن يوسف بن ماهك أنهم دخلوا على حفصة بنت عبد الرحمن فسألوها عن العقيقة فأخبرتهم أن عائشة أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شات. وفي الباب عن علي وأم كرز وبريدة وسمرة وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وأنس وسلمان بن عامر وابن عباس، وحديث عائشة حديث حسن صحيح. وحفصة هي ابنة عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد عن سباع بن ثابت أن محمد بن ثابت بن سباع أخبره أن أم كرز أخبرته أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال عن الغلام شاتان وعن الجارية واحدة لا يضركم أذكرانا كن أم إناثا. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبي قال قال رسول الله
بتخفيف الباء
نعم أحسن الله إليكم عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقته فأهريق عنه دما وأميط عنه الأذى. حدثنا الحسن قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن عيينة عن عاصم بن سليمان الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. هذا حديث صحيح. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة. هذا حديث حسن صحيح. والعمل عليه وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في العقيقة من غير وجه، عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شات، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه عق عن الحسن بن علي بشاة، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث. باب. حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا أبو المغيرة عن عفير بن معدان عن سليم بن عامر عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأضحية الكبش وخير الكفن الحلة. هذا حديث غريب، وعفير بن معدان يضعف في الحديث. باب. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن عون قال حدثنا أبو رملة عن مخنف بن سليم قال: كنا وقوفا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات، فسمعته يقول: يا أيها الناس، على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، هل تدرون ما العتيرة؟ هي التي تسمونها الرجبية. هذا حديث حسن غريب، ولا نعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه من حديث ابن عون. باب. حدثنا محمد بن يحيى القطعي قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن علي بن الحسين عن علي بن أبي طالب قال: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاة وقال: يا فاطمة، احلقي رأسه وتصدقي بزينة شعره فضة، فوزناه فكان وزنه درهما أو بعض درهم. هذا حديث حسن غريب، وإسناده ليس بمتصل. أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين لم يدرك علي بن أبي طالب. باب. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا أزهر بن سعد السمان عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ثم نزل فدعا بكبشين فذبحهما. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو بن عن عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن جابر بن عبد الله قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم الأضحى بالمصلى، فلما قضى خطبته نزل على منبره فأتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال: بسم الله والله أكبر، هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. هذا حديث غريب من هذا الوجه، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يقول الرجل إذا ذبح: بسم الله والله أكبر، وهذا قول ابن المبارك. والمطلب ابن عبد الله بن حنطب يقال إنه لم يسمع من جابر. باب. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسهر عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغلام مرتهن بعقيقته، يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع، فإن لم يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر، فإن لم يتهيأ عق عنه يوم 21. وقالوا: لا يجزئ في العقيقة من الشاء إلا ما يجزئ في الأضحية. هذا حديث حسن صحيح. باب. حدثنا أحمد بن الحكم البصري قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن مالك بن أنس عن عمرو أو عمر بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره. هذا حديث حسن وصحيح عن عمرو بن مسلم، قد روى عنه محمد بن عمرو بن علقمة وغير واحد. وقد روي هذا الحديث عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه نحو هذا، وهو قول بعض أهل العلم، وبه كان يقول سعيد بن المسيب. وإلى هذا الحديث ذهب أحمد وإسحاق، ورخص بعض أهل العلم في ذلك فقالوا: لا بأس أن يأخذ من شعره وأظفاره، وهو قول الشافعي. واحتج بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالهدي من المدينة فلا يجتنب شيئا مما يجتنب منه المحرم. أبواب حسن. نعم شيخ،
الله يجزاك الله خيرا. تفضل
محمد. حاضر يا سيدنا، أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب النزول والأيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نزل في معصية. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو صفوان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. وفي الباب عن ابن عمر وجابر وعمران بن حسين وهذا الحديث لا يصح لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة. سمعت محمدا يقول روي عن غير واحد منهم موسى بن عقبة بن أبي عتيق عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال محمد والحديث هو هذا. قال حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل بن يوسف الترمذي قال حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال قال حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن موسى بن عقبة وعبد الله بن أبي عتيق عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. هذا حديث غريب وهو أصح من حديث أبي صفوان عن يونس. وأبو صفوان هو مكي واسمه عبد الله بن سعيد وقد روى عنه الحميدي وغير واحد من جلة أهل الحديث. وقال قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين وهو قول أحمد وإسحاق واحتج بحديث الزهري عن أبي سلمة عن عائشة. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا نذر في معصية ولا كفارة في ذلك وهو قول مالك والشافعي. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن طلحة بن عبيد بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر يطيع الله فليطيعه ومن نذر يعصي الله فلا يعصيه. قال حدثنا حسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. هذا حديث حسن صحيح وقد رواه يحيى بن أبي كثير عن القاسم بن محمد وهو قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وبه يقول مالك والشافعي قالوا لا يعصي الله وليس فيه كفارة يمين إذا كان النذر في معصية. قال باب لا نذر فيما لا يملك ابن آدم. قال حدثنا أحمد المنيع قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن هشام الدستوائي عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على العبد نذر فيما لا يملك. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعمران بن حصين قال هذا حديث حسن صحيح. قال باب في كفارة النذر إذا لم يسمى. قال حدثنا أحمد المنيع قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثني محمد مولى المغيرة بن شعبة قال حدثني كعب بن علقمة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة اليمين. قال هذا حديث حسن غريب صحيح. قال باب في من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن يونس قال حدثنا الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أتتك عن مسألة وكلت إليها وإن أتتك عن غير مسألة وعنت عليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير ولتكفر عن يمينك. وفي الباب عن علي بن حاتم وأبي الدرداء وأنس وعائشة وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة وأم سلمة وأبي موسى قال حديث عبد الرحمن بن سامرة حديث حسن صحيح. قال باب في الكفارة قبل الحنث. قال حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل. وفي الباب عن أم سلمة قال حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الكفارة قبل الحنث تجزئ وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم لا يكفر إلا بعد الحنث. قال سفيان الثوري إن كفر بعد الحنث أحب إلي وإن كفر قبل الحنث أجزأه. قال باب في الاستثناء في اليمين. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي وحماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. وفي الباب عن أبي هريرة قال حديث ابن عمر حديث حسن. وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوفا وهكذا روي عن سالم عن ابن عمر موقوف ولا نعلم أحد رفعه غير أيوب السختياني. وقال إسماعيل بن إبراهيم كان أيوب أحيانا يرفعه وأحيانا لا يرفعه. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الاستثناء إذا كان موصولا باليمين فلا حنث عليه وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. قال حدثنا يحيى بن موسى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن علي بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث. قال سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال هذا حديث خطأ أخطأ فيه عبد الرزاق اختصره من حديث معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن سليمان بن داود قال لأطوفن الليلة على 70 امرأة تلد كل امرأة غلاما فطاف عليهن فلم تلد امرأة منهن إلا امرأة نصف غلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لكان كما قال. قال هكذا روى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه هذا الحديث بطوله وقال 70 امرأة. وقد روي عن هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود لأطوفن الليلة على 100 امرأة. قال باب في كراهية الحلف بغير الله. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر وهو يقول وأبي وأبي فقال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. فقال عمر فوالله ما حلفت به بعد ذلك ذاكرا ولا آثرا. وفي الباب عن ثابت بن الضحاك وابن عباس وأبي هريرة وقتيلة وعبد الرحمن بن السمرة وهذا حديث حسن صحيح. قال أبو عبيد معنى قوله ولا آثرا يقول لم آثره عن غيري يقول لم أذكره عن غيري. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر وهو في ركب وهو يحلف بأبيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ليحلف حالف بالله أو ليسكت. هذا حديث حسن صحيح. قال باب قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة أن ابن عمر سمع رجلا يقول لا والكعبة فقال ابن عمر لا تحلف بغير الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قال هذا حديث حسن. وتفسير هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن قوله فقد كفر أو أشرك على التغليظ والحجة في ذلك حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر يقول وأبي وأبي فقال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. وحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنه قال من قال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. وهذا مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الرياء شرك. وقد فسر بعض أهل العلم هذه الآية فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا الآية قال لا يرائي. قال باب في من يحلف بالمشي ولا يستطيع. قال حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار البصري قال حدثنا عمرو بن عاصم عن عمران القطان عن حميد عن أنس قال نزلت امرأة أن تمشي إلى بيت الله فسئل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إن الله لغني عن مشيها أمروها فلتركب. وفي الباب عن أبي هريرة وعقبة بن عامر وابن عباس قال حديث أنس حديث حسن صحيح. قال حدثنا أبو موسى محمد المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد عن ثابت عن أنس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيخ كبير يهادى بين ابنيه فقال ما بال هذا؟ قال نذر يا رسول الله أن يمشي. قال إن الله عز وجل لغني عن تعذيب هذا نفسه. قال فأمره أن يركب. قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا أبي عدي عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا فذكر نحوه. قال هذا حديث صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وقالوا إذا نزلت المرأة أن تمشي فلتركب ولتهدي شاه. قال باب في كراهية النزول. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلي بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنزلوا فإن النزل لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. وفي الباب عن ابن عمر قال حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا النذر. وقال عبد الله بن المبارك معنى الكراهية في النذر في الطاعة والمعصية وإن نذر الرجل بالطاعة فوفى به فله فيه أجر ويكره له النذر. قال باب في وفاء النذر. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية. قال أوفي بنذرك. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وابن عباس وحديث عمر حديث حسن صحيح. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث قالوا إذا أسلم الرجل وعليه نذر طاعة فليفي به. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا اعتكاف إلا بالصوم. وقال آخرون من أهل العلم ليس على المعتكف صوم إلا أن يوجب على نفسه صوما. واحتجوا بحديث عمر أنه نذر أن يعتكف ليلة في الجاهلية فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء وهو قول أحمد وإسحاق. قال باب كيف كان يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا عبد الله بن المبارك وعبد الله بن جعفر عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال كثيرا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف بهذه اليمين لا ومقلب القلوب. قال هذا حديث حسن صحيح. قال باب في ثواب من أعتق رقبة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن ابن الهادي عن عمر بن علي بن الحسين عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله منه بكل عضو منه عضو من النار حتى يعتق فرجه بفرجه. وفي الباب عن عائشة وعمر بن عبسة وابن عباس وواسلة بن الأسقى وأبي أمامة وكعب بن مرة وعقبة بن عامر. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وابن الهادي اسمه يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي وهو مديني ثقة فقد روى عنه مالك بن أنس وغير واحد من أهل العلم. قال باب في الرجل يلطم خادمه. قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا المحاربي عن شعبة عن حسين عن هلال بن يساف عن سويد بن مقرن المزني قال لقد رأيتنا سبع إخوة ما لنا خادم إلا واحدة فلطمها أحدنا فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعتقها. وفي الباب عن ابن عمر وهذا حديث حسن صحيح وقد روى غير واحد من هذا الحديث عن حسين بن عبد الرحمن وذكر بعضهم في هذا الحديث قال لطمها على وجهها. قال باب قال حدثنا أحمد المنيع قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال. هذا حديث حسن صحيح وقد اختلف أهل العلم في هذا إذا حلف الرجل بملة سوى الإسلام قال هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا وكذا ففعل ذلك الشيء فقال بعضهم قد أتى عظيما ولا كفارة عليه وهو قول أهل المدينة وبه يقول مالك بن أنس وإلى هذا القول ذهب أبو عبيد. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وغيرهم عليه في ذلك الكفارة وهو قول سفيان وأحمد وإسحاق. قال باب قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن زحر عن أبي سعيد الرعيني عن عبد الله بن مالك اليحصبي عن عقبة بن عامر قال قلت يا رسول الله إن أختي نذرت أن تمشي إلى البيت حافية غير مختمرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا فلتركب ولتختمر ولتصوم ثلاثة أيام. وفي الدبع عن ابن عباس وهذا حديث حسن والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي وقال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه واللات والعزة فليقل لا إله إلا الله ومن قال تعالى أقامرك فليتصدق. قال هذا حديث حسن صحيح وأبو المغيرة هو الخولاني الحمصي واسمه عبد القدوس بن الحجاج. قال باب قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس لأن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقضيه عنها. هذا حديث حسن صحيح. قال باب حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا عمرو بن عيينة وهو أخو سفيان بن عيينة عن حسين عن سالم بن أبي الجعد عن أبي أمامة وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار يجزئ كل عضو منه عضوا منه وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزئ كل عضو منها عضوا منه وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار يجزئ كل عضو منها عضوا منها. قال هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وفقه هذا الحديث ما يدل أن عتق الذكور أفضل من عتق الإناث بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق امرأة مسلما كان فكاكه من النار يجزئ كل عضو منه عضوا منها عضوا منه وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزئ كل عضو منهما عضوا منه. قال أبواب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال
جزاك الله خيرا. كتب الله أجركم.
اللهم آمين وإياكم.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.